إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، إن من علامات الإيمان أن يحرص المسلم على معرفة شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التقصير في هذا الجانب تقصير عظيم جدا عند كثير من الناس. وقد سألت مرة مجموعة كبيرة من الشباب، فقلت لهم: من يذكر لي الاسم الثلاثي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فتفاجأت أن كثيراً منهم لا يعرف اسم نبينا صلى الله عليه وسلم كاملاً، لا يعرف أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وهذا تقصير عظيم جداً من الوالد والوالدة. فإذا لم ينشأ الطفل في منزله وهو يعرف شيئاً من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يكون الأب قد قصر تقصيراً يُسأل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عاش نبينا صلى الله عليه وسلم 63 سنة مرت عليه في هذه السنوات، بعد أن بعث، بعد أن كان عمره 40 سنة، مرت عليه الحوادث العظيمة والمسائل الكبيرة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نستمد وأن نأخذ منها الدروس والعبر والحكم والدرر. فكم في سيرته وسنته من فوائد لو تعلمها الإنسان لتغيرت معه حياته بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن نقصر في معرفة سنته وسيرته وحياته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. من الحوادث العظيمة العجيبة التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن مرت به المحن العظيمة حادثة الإسراء والمعراج، فقد وقعت في مكة المكرمة وحسب ما يذكر علماء السيرة أنها وقعت بعد وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي واسته مواساة عظيمة، وبعد أن توفي عمه أبو طالب، مع أن عمه لم يكن مسلما ولكنه كان يغضب حمية وقبلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف وقعت هذه الحادثة العظيمة. وفي هذا تذكير لنا جميعا أيها الإخوة الأفاضل، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. وهذا ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم.
آذاه أهل الطائف إيذاءً عظيمًا، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خرجت أمشي فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهم والألم مشى ولم يشعر في أي اتجاه يسير، حتى وصل إلى منطقة تعرف بقرن الثعالب، فرأى جبريل عليه الصلاة والسلام، رآه نبينا نازلا من السماء ومعه ملك الجبال، فقال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم: هذا ملك الجبال، مره فلو شئت لأطبق عليهم الأخشبين. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال العظيمة: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا هو العفو عند المقدرة، وهكذا يكون المسلم يعفو ويصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله عز وجل. ووقع ما رجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، فأسلم أهل الطائف لاحقاً. ولما قبض نبينا عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من قبائل العرب، بقي أهل الطائف على دينهم وعلى إسلامهم، وثبتوا على توحيد الله عز وجل. وفي هذا تنبيه لنا أيها الإخوة الأفاضل على وصية نبوية عظيمة: لا تغضب، هكذا كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. وكم يتخذ بعض الناس بعض القرارات في أوقات الغضب فيعض بعد ذلك أصابع الندم، ولا ينفع الندم في بعض الأحيان، والإنسان يعفو ويصفح ويتنازل بارك الله فيكم عن حق نفسه. لما وقع ما وقع على جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قام أبو سفيان بعد غزوة أحد ولم يكن قد أسلم وقد آمن بعد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وهو يراهم من بعيد ولا يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله أم لا. فقال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم وللصحابة: اسكتوا عنه لا تجيبوه. قال: أفيكم أبو بكر؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفيكم عمر؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أعلو هبل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أجيبوه وقولوا له الله أعلى وأجل. لما كان الأمر يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، ولما تعلق الأمر برب العزة جل جلاله أوصاهم بأن يجيبوه وأن لا يسكتوا عنه. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فمر في السماء الأولى على آدم عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع جبريل؟ قرع واستفتح باب السماء، فقالت الملائكة: من؟ قال: أنا جبريل. قيل له: ومن معك؟ قال: ومعي محمد. قالوا له: أو قد بعث؟ قال: نعم. فدخل نبينا صلى الله عليه وسلم على آدم ورآه في السماء الأولى. في هذا تنبيه لنا أيها الإخوة الأفاضل: علم الغيب لا يعلم به إلا رب العزة جل جلاله. إذا كانت الملائكة على صلاحهم وتقواهم وخوفهم وخشيتهم لله يسألون من؟ فيقول جبريل: أنا جبريل ومعي محمد، فالملائكة لا تعلم الغيب، فكيف بمخلوق ضعيف يزعم بأنه يعلم الغيب؟ هذا لا شك ولا ريب أنه كفر بالله، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر بالله العظيم. ولكن العجب العجاب ممن يقرأ في كلام الوهاب ويقرأ في كلام الله علام الغيوب، يعلم غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض، ثم تجده يتقلب من ساحر إلى ساحر ومن كاهن إلى كاهن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم جميعا الصلاة والسلام، فماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: ابني الخالة، أي أقارب وأرحام ويتعاونون على البر والتقوى. هذا إبراهيم وإسماعيل كانا يبنيان الكعبة المشرفة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما أجمل والله أن يتعاون الولد مع والديه على البر والتقوى، يذهب معهما إلى العمرة يبنيان مسجدا، يطعمان فقيرا أو مسكينا، ولكن الذي نراه ونشاهده أن الأقارب قد أوقع الشيطان بينهم إيقاعا عظيما. فهذا الشقيق لا يسلم على شقيقه، لا يزوره ولا يتكلم معه، فإن عاتبته قال: ليس في قلبي أي شيء على شقيقي. كل هذا وليس في قلبك شيء على أخيك، هذا من تلاعب الشيطان. بل بلغت القطيعة ببعض الناس أنه يموت والدهم فيجعلون العزاء في مكانين، في بيت هذا الشقيق للرجال وفي بيت هذا الشقيق للرجال. لما هذا؟ لأن الأبناء حرش بينهم الشيطان وجعلهم على قطيعة عظيمة، لا يسلم الإخوة على بعضهم البعض لمدة شهور، مع أن الذي بينهم فقط جدار واحد. بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا. نعم أيها الإخوة الأفاضل، بسبب الدنيا. وأذكر مرة أن عائلة طلبت مني أن أصلح بين بعض أفرادها، فإذا بالسبب: لما قلتم لابن الصغير كذا ولما فعلت بابن الصغير كذا؟ فهذه المسائل التافهة أوقعتهم في كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي قطيعة الرحم. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يوسف عليه الصلاة والسلام وقال: فإذا به قد أعطي شطر الحسن. ومع هذا يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، أي على الإنسان أن يصون بدنه وجوارحه وأعضاءه من مقارفة الحرام والوقوع فيما حرم الله عز وجل. فكم من إنسان وقع فيما حرم الله وأعجبه الحرام وانغمس فيه والعياذ بالله، ونسي أن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يقول بعض أهل العلم: إن اللذة المترتبة على ترك الحرام أعظم بكثير من لذة مقارفة الحرام. لماذا؟ لأن الحرام أوله لذة وآخره حسرة وفضيحة في الدنيا وعذاب عظيم عند الله جل جلاله. فطوبى لمن صان نفسه وأبعد نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله، كالحصير الباهت الذي تغير لونه. ومعلوم بأن الإنسان إذا خاف من شيء ظهر هذا الخوف على محياه. هذا جبريل أشرف الملائكة يكون على هذا الخوف العظيم من الله عز وجل. كلنا ذو خطأ وكلنا ذو ذنب ومعصية، ولكن البلاء المبين أن يتفاخر بعضهم بمعصية الله عز وجل، يصور نفسه وينشر هذا في كثير من المواقع. بعضهم يتشبهون بالنساء ويصور نفسه وينشر هذا هنا وهناك. ألم يخف من الله عز وجل؟ هل يظن بأنه لن يقف بين يدي الله ويسأله عن مثل هذه الأشياء؟ لذلك كان بعض السلف يقول: إن الموفق من ماتت سيئاته بموته. قل لي بربك أيها الأخ الكريم، من كان سبباً في إفساد الناس ونشر سيئات لا يمكن أن تذهب بين يوم وليلة، كيف سيلقى الله سبحانه وتعالى؟ هل يستوي هذا ومن كان من الشباب الصالحين قدوة للخير، يبر بوالديه، يحسن للناس، يعطف على الضعيف، يصل أرحامه، يفرح به والده في الدنيا وبإذن الله يفرح به في الآخرة، وبعض هؤلاء الشباب من الصالحين يتوفاهم الله وهم في ريعان شبابهم، ولكن المظنون فيهم إن شاء الله أنهم أدركوا وعملوا أعمالا لا يفعلها كثير من الناس لو عاش 100 سنة، لأن البركة في العمر نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. وفي ليلة المعراج فرضت الصلوات على هذه الأمة، ففرضت الصلاة في السماء وفي السماوات العلى تعظيما لشأن الصلاة، وبيان أن هذه الصلاة من أعظم أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد قولك لا إله إلا الله. فاحفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومررت ليلة أسري بي على أقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم، قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. الله الله أيها الأخ الكريم، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. كف لسانك عن أعراض الناس واذكرهم بالجميل واذكرهم بالخير، فكما أن الناس عندهم عيوب، كلنا والله عنده من العيب الشيء الذي لا يظهره إلا ستر الله الجميل علينا. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، لما رجع نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة العظيمة كذبه كفار قريش، من صدق به؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. لما قال له الناس كذبت، وكان يصدق بنبينا صلى الله عليه وسلم تصديقا عظيما. وهذا من أعظم علامات حب الإنسان لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن تكون مصدقا به، معظما لسنته، لا تسخر منها ولا تستهزئ بها، وتحب نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه بشرنا المرء مع من أحب. فمن عظم سنته وعمل بها وأحب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في الجنة بإذن الله عز وجل. وفي قصة الإسراء والمعراج بيان فضل وشرف بيت المقدس، فأسري بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، مع أن بيت المقدس في ذلك الوقت لم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلت إلى بيت المقدس، فلم يفتح الصحابة بعد بلاد الشام. وفي هذا تنبيه أن بيت المقدس سيكون بإذن الله عز وجل من البيوت التي يرفع فيها ذكر الله عز وجل، وينادى فيها بتوحيد الله عز وجل. وسيرجع أيها الإخوة الأفاضل إلى هذا المكان وإلى هذا البيت المبارك الأذان والصلاة بإذن الله جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعفو عنا واستر علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. اللهم اسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصرهم في بلاد الشام، وانصرهم في اليمن يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وأطل عمره على البر والتقوى والرحمة والإحسان يا رب العالمين. ووفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.